ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عنوان المحاضرة هو حجاب المرأة المسلمة. في هذا اليوم الاثنين الرابع من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 ألف للهجرة، تكون هذه المحاضرة عن بعد بالمسجد النبوي الشريف، وعنوانها حجاب المرأة المسلمة. وسنتطرق في هذه المحاضرة للأمور التالية إن شاء الله تعالى. الأمر الأول، أن الإسلام جاء بأحكامه وشريعته لتكريم الإنسان. الأمر الثاني، نذكر تعريف الحجاب في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي. الأمر الثالث، نذكر حكم الحجاب وأدلة ذلك. الأمر الرابع، نذكر بعض فتاوى أهل العلم في ذلك. الأمر الخامس، مواصفات وشروط الحجاب. الأمر السادس، فضائل الحجاب. الأمر السادس، الجواب عن ما يطرحه بعض المغرضين من أن الحجاب من العادات والتقاليد. الأمر الثامن، شبهة عن الحجاب وردها. ونختم بتوضيح أن كمال الإيمان لا يتحقق في العبد إلا بالاستسلام لله سبحانه وتعالى. وقبل أن أبدأ بتفصيل هذه النقاط المهمة، فأبين كمدخل للموضوع أن الحجاب نمط حياة للمرأة المسلمة في تعاملها، وأنه شرع لحكم عديدة. فحجاب المرأة المسلمة هو نمط حياة للمرأة المسلمة في تعاملها مع الرجال الأجانب، بل في تعاملها مع نفسها جسدا وروحا. هذه الألبسة التي ترتديها المرأة المسلمة هي مظهر شرعي تعبر عن الحقيقة العظيمة التي يجب أن تكون قائمة في حسها، في كيفية تعاملها مع جسدها حفظا له، وصناية وصيانة وحماية وشعورا بالكرامة ورفعة، مما يجعلها تأنف من تبذله وامتهانه، وفي إحساسها بكرامتها الإنسانية عند الله، حيث صارت أهلا للتشريف بالتكليف، فلا تنحط للمرتبة البهيمية حيث تقصر الحياة على المعاني المادية الشهوانية. فالحجاب إذن برنامج شامل لحياة المرأة المسلمة يحكم سائر تصرفاتها، وليس فقط غطاء تستتر به أو تستر به بدنها، وإن كان هذا الستر للبدن جزءا من الحجاب. فمن مقاصد الشريعة الأساسية حفظ الأعراض، ومن ثم الحفاظ على المجتمع من التفسخ والتبذل. ولعل ما يرى الآن ما يرى الإنسان الآن في الغرب رأي العين من فواحش وجرائم شاهد على ذلك، تدل على عليه الحال التي وصلوا إليها. وفي الإسلام إجراءات وقائية للمحافظة على الأعراض وحماية المجتمع من الرذائل. ومن هذه الأمور المهمة التي شرعها الإسلام تحريم الزنا، منع الزواج بالزانيات والبغايا، تحريم الفحش من القول والتلفظ به، تحريم قذف المؤمن أو المؤمنة، تحريم إشاعة الفاحشة، حظر ومنع الرجل أن يغيب عن زوجته مدة طويلة، وهناك أمر وهو من أعظم التدابير الوقائية، فرض الحجاب على النساء وتحريم التبرج وإظهار الزينة لجلب نظر الرجل الأجنبي، والأمر بغض البصر وتحريم مس المرأة الأجنبية وتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وتحريم سفر المرأة بغير محرم، وما تقدم من هذه التدابير الوقائية التي تعتبر حفاظا على المرأة قبل أن يكون حفاظا على المجتمع. فالحجاب معنى شامل يشمل الهيئة والخلق جميعا، فالحجاب ستر وطهارة وعفة وإيمان، وحب الستر من أخلاق الأنبياء. وعقلا، إن كل من يملك شيئا غاليا كان أو رخيصا فإن من حقه أن لا يستعمله إلا هو أو من له حق فيه، وهذه حرية شخصية. والمرأة تملك جمالها وهي مخلوقة متعبدة لأوامر الله عز وجل، فلا يحق لأحد أن يستمتع بها ولو بالنظر إلا من أذن له شرعا بذلك كالزوج. فالحجاب إنما هو تعبير عن حرية المرأة في نفسها، وإعلان منها أنها ليست نهبا لكل أحد. ومن هنا تكون شخصية المسلمة المحجبة التي تقدر نفسها لا التي تتبذل وتكون سلعة رخيصة لا قيمة لها. المرأة في الإسلام لها مكانتها العظيمة، والإسلام جاء بأحكامه وشريعته لتكريم الإنسان وتمييزه وتفضيله على سائر المخلوقات، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن أوجه تكريم الله تعالى للإنسان أن جعله خليفة له على الأرض واستخلفه فيها، كما في قوله تعالى مخاطبا الملائكة عليهم السلام: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والغاية من جعل الإنسان خليفة لله على الأرض هي ليعمر الأرض ويحييها، كما جاء في قوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. لم يفرق الله تعالى في حكمه ومعاملته وتكريمه والأمر بإعمار الأرض بين الذكر والأنثى، بل جعلهما متساويين في التكريم والتكليف والجزاء من ثواب وعقاب، كل حسب سعيه وعمله والتزامه بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حيث أعطى الإسلام المرأة مكانة موازية لمكانة الرجل، وأقر لها من الحقوق ما للرجل وعليها من الواجبات والتكاليف ما عليه، وهي في المحاسبة والجزاء مثله، كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. وقد خص الله تعالى النساء بأحكام تتناسب وطبيعتهن التي خلقهن عليها وفطرهن بها. ومن بين ما خصت به النساء من الأحكام فيما يتعلق باللباس الحجاب، والحجاب في اللغة من الجذر اللغوي حجب، الحاء والجيم والباء أصل صحيح واحد دال على المنع، يقال حجبه عن كذا أي منعه عنه، وسمي حجاب الجوف في جسم الإنسان بذلك لأنه يحجب بين القلب وسائر الجوف. وذكر ابن منظور في معجمه أن الحجاب هو الستر، وحجب الشيء أي ستره، والمرأة المحتجبة أي التي تسترت بساتر. وحجابة الكعبة
التي كانت مهمة بني قصي من قريش، أي تولي حفظها بحجبها عن كل سوء وحمايتها والقيام على خدمتها، وكل ما حال بين شيئين يسمى حجابا. ومنه قول الله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ولا يخرج معنى الحجاب ومدلوله في الاصطلاح الشرعي عن معناه ودلالته اللغوية. فحجاب المرأة هو الساتر الذي تستتر به، التي تستر به جسدها، وفيه حيلولة عن أعين الناظرين من الرجال غير محارمها. وحكم الحجاب أنه اتفق الفقهاء على أن الحجاب فرض على كل مسلمة بالغة. فإذا بلغت المرأة دخلت سن التكليف وأصبحت مخاطبة بالأحكام الشرعية، وأصبح الالتزام بها واجبا، ومن بين هذه الأحكام الحجاب. ودليل وجوبه ما جاء في قول الله تعالى في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالآية الكريمة وغيرها من النصوص الشرعية جاءت آمرة المؤمنات بالتزام الحجاب وستر أجسادهن عن الرجال غير محارمهن الذين بينتهم الآية الكريمة وعددتهم. فالحجاب واجب على المؤمنة البالغة تستر به كامل جسدها، على خلاف بين بعض أهل العلم سنذكر الراجح فيه، لأن بعض أهل العلم يرى أن المرأة تستر كامل جسدها ما عدا الوجه والكفين. والقول الآخر وهو القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة أن المرأة المسلمة البالغة المكلفة يجب عليها أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان إلا عن محارمها، إلا في حال الضرورة مثل التداوي والعلاج أو الشهادة. والحجاب الشرعي لا بد أن تتوفر في هذا الحجاب جملة من المواصفات والشروط حتى يصبح حجابا شرعيا صحيحا. وقبل أن نذكر مواصفات هذا الحجاب فنذكر أن الحجاب فيه تفصيل. فبالنسبة للمرأة فإنها تستر شعرها وبدنها كله إلا الوجه والكفين على الخلاف الذي أشرنا إليه، وذكرنا أن الراجح أنها تستر حتى الوجه وحتى الكفين. هذا محل ليس محل خلاف كونها وليس محل خلاف كونها تستر شعرها. يعني بعض النساء حتى يعني اللاتي أخذنا بالقول الذي لا يوجب على المرأة ستر وجهها مع أنه مرجوح ويتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى حتى الذين يبحون ذلك على أن هذا الجواز إذا لم تكن ثمة فتنة. أما إذا كان يخشى الفتنة فالجميع يتفق، جميع الفقهاء يتفقون على وجوب تغطية الوجه. فبعض النساء تعدينا ذلك إلى أن صرنا يعني يخرجنا بعض شعورهن، مع أن هذا محل إجماع لا لم يجزه أحد من أهل العلم، يعني شعر المرأة وبدنها وصدرها وجميع بدنها حتى القدمين هذا واجب على النساء، على أن جميع الرجال الأجانب حتى ابن عمها وحتى ابن خالها الأجنبي عليها أن تستر جميع بدنها. وأما الوجه والكفان فكما ذكرت أنه قد نازع بعض أهل العلم في ذلك وقال إنه لا يجب سترهما عن الأجانب إذا كان الوجه إذا كان ليس فيه فتنة وكان الوجه ليس فيه محسنات لا مكياج ولا كحل ولا شيء من أنواع الجمال الذي تأتي به المرأة، يعني الجمال المستجلب. وهكذا الكفان إذا كان ليس فيهما شيء من الحلي. وقال البعض الآخر من أهل العلم أنهما قال البعض من أهل العلم ليس بعورة في هذه الحالة إذا كان الوجه ليس فيه ما يدعو إلى الفتنة من كحل أو زينة أخرى. والقول الآخر وهو القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة أنه يجب ستر الوجه والكفين عن الأجانب، والأدلة على ذلك كثيرة، لأن الوجه هو زينة المرأة وعنوانها جمالا ودمامة، فالواجب ستره إلا عن المحارم أو الخاطب الذي يريد أن ينظر إليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن للخاطب أن ينظر، وأما ما سوى ذلك فالواجب ستر الوجه والكفين حذرا من الفتنة. ومن الأدلة على هذا قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإن كانت الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم عام إلا بدليل يخصهن، ولأن العلة عامة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان أطهر لقلوب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أمهات المؤمنين فغيرهن أحوج إلى ذلك، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أتقى لله وأكمل إيمانا ممن بعدهن. فإذا كان الحجاب أتقى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأطهر للقلوب فما بعدهن في أشد الحاجة إلى ذلك. ولأن الله عز وجل لم يستثني، لم يقل إلا الوجه والكفين بل أطلق، وهكذا قوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، ولم يقل إلا الوجه والكفين بل أطلق. وأما قوله في أول الآية إلا ما ظهر منها فقد فسره ابن مسعود رضي الله عنه بأن المراد الملابس التي تلبسها المرأة. وأما ما يروى عن ابن عباس وجماعة أن المراد به الوجه والكفان هذا محل نظر، لأن بعض أهل العلم قالوا إن المراد بذلك يعني قبل الحجاب، مراد ابن عباس ما كان قبل الحجاب، وقال آخرون أن مراده بعد الحجاب. وبكل حال فقول ابن مسعود يعارض قول ابن عباس، فإذا تعارض القولان وجب تحكيم الأدلة والرجوع إلى الأدلة الشرعية. وإذا اختلف الصحابة في قولين فليس أحد القولين أولى من الآخر، بل يجب الرجوع إلى ما أمرنا إلى الرجوع إليه، وهو قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبقوله سبحانه ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذا رجعنا إلى كتاب الله وإلى حكمه وجدناه سبحانه يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ومن استثنى عليه الدليل، وهكذا قول سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلباب ثوب تطرح المرأة على رأسها وبدنها للستر، ولم يستثني من ذلك الوجه، من الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ولم يستثني شيئا. ومعلوم أن الوجه من الزينة بل هو أعظم الزينة، فتقرر بهذا وجوب ستر الوجه والكفين حذرا من الفتنة. وقد يحتج بعض من أجاز الوجه والكفين بحديث ضعيف رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي أسماء بنت أبي بكر أختها رضي الله عنها زوجة الزبير قالت وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. قالوا فهذا يدل على جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها. والجواب عن هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول أنه ضعيف لعدة علل. العلة الأولى أنه لم يثبت عن عائشة بل هو منقطع، لأنه من رواية خالد ابن دريك عن عائشة ولم يسمع منها، والحديث المنقطع لا يحتج به بل هو ضعيف. العلة الثانية أن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم. العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس ولم يصرح بالسماع من خالد، والمدلس إذا روى بالعنعنة لا يحتج به. هذه ثلاث علل. وهناك إلا رابعة وهي أن الحديث لم يصرح أنه بعد الحجاب، فقد تكون هذه القضية قبل الحجاب، يعني قبل فرض الحجاب، قبل أن ينزل الحجاب، فلهذا لو صح كان تكشف الوجه والكفين لأن النساء كن قبل الحجاب يكشفن عن وجوههن وكفيهن، كان ذلك قبل الحجاب. وعلة خامسة أيضا وهي أنه يستغرب جدا أن تكون أسماء زوج الزبير بن العوام وهي أكبر من عائشة وقد تفقهت في الدين بنت أبي بكر الصديق تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق ترى منها العورة، هذا بعيد جدا على أسماء، فهو يدل على نكارة في المتن وأنه منكر وغير صحيح، لأن تقواها لله وإيمانها بالله وتقدمها في الإسلام والهجرة كل ذلك يقتضي أن تكون في غاية من البعد عن هذه الصفة. فإذن بالنسبة للحجاب الذي هو طاعة لله عز وجل وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، الحجاب الشرعي هو أن تحجب المرأة كل بدنها عن الرجال، الرأس والوجه والصدر والرجل واليد، لأنها كلها عورة بالنسبة للرجل غير المحرم، لقول الله جل وعلا كما ذكرنا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وقول سبحانه وإذا سألتموهن المراد بذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والنساء وغيرهن كذلك في الحكم. وبين سبحانه أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفتنة، ولذا قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن. والوجه من أعظم الزينة والشعر كذلك واليد كذلك، ويمكن أن تحجب المرأة وجهها بالنقاب وهو الذي تبدو منه العينان أو إحداهما ويكون الوجه مستورا لأنها تحتاج إلى بروز عينيها لمعرفة الطريق، ويمكنها أن تحتجب بحجاب غير النقاب كالخمار لا يمنعها من النظر إلى طريقها لكن تخفي زينتها وتستر رأسها وجميع بدنها. وعلى المرأة أن تجتنب استعمال الطيب عند خروجها للسوق أو المسجد أو محل العمل إن كانت موظفة، لأن ذلك من أسباب الفتنة بها. يسأل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه عن حكم تغطية وجه المرأة أو حكم تغطية المرأة لوجهها، فيقول رحمه الله الواجب على المؤمنة هو التستر والحجاب لأن ظهور وجهها أو شيء من بدنها فتنة. قال تعالى في كتابه العظيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فبين سبحانه أن الحجاب أطهر للقلوب وعدم الحجاب خطر على قلوب الجميع. ويقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الآية: والجلباب ما تضعه المرأة على راسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها زيادة على الملابس العادية. قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأبائي بعولتهن وأبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. الآية. ما زال الكلام للشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول: فالواجب ستر الوجه وغيره من المرأة عن الأجنبي وهو من ليس محرما لها لعموم الآيات المذكورات، ولأنه فتنة ومن أوضح الزينة فيها، لكن لا مانع يقول من اتخاذ النقاب وهو الذي فيه نقب للعين أو للعينين فقط. هذا هو المشروع في الإسلام. وذكر الشيخ العلامة ابن تيمية رحمة الله عليه مثل ما ذكره الشيخ ابن باز، وغالب علماء المملكة موافقون لهما، لم يشذ عن ذلك منهم أحد في وجوب التغطية، لم يشذ أحد من أهل العلم المعتبرين في وجوب تغطية وجه المرأة عن الرجال الأجانب. ومن المواصفات التي يجب أن يكون متوفرة في الحجاب بالنسبة للمرأة المؤمنة أن يستر الحجاب بدن المرأة جميعه فلا يبدو منها شيء، هذا أولا. ثانيا أن يكون فضفاضا واسعا فلا يصف الجسد ويبرز تفاصيله. ثالثا أن لا يكون شفافا ويظهر ما تحته من جسد المرأة. رابعا أن لا يكون في حجاب المرأة تشبه بالرجال، فقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه النساء بالرجال أو العكس، فيما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وأيضا ألا يكون لباس المرأة في ذاته لباس شهرة تتميز به عن غيرها من نساء بلدها أو منطقتها. فالحجاب له فضائل وفوائد عديدة تعود على المرأة المسلمة الملتزمة به وعلى المجتمع بوجه عام. من هذه الفضائل: التزام المرأة بالحجاب التزام بأمر الله تعالى وطاعة له وتعظيم لحرماته، ومن ثم الفوز برضاه. في التزام الحجاب ما يمنع المرأة ويقيها من إلحاق الأذى بها غالبا. في الحجاب حفظ لأعراض المسلمين وصون لها أما قد يلوثها. في التزام الحجاب نشر لقيم الفضيلة والعفة في المجتمع وتعزيز لها. في التزام الحجاب تميز للمسلمة عن غيرها، إذ إن الحجاب مظهر من مظاهر الهوية الإسلامية التي تميز المرأة المسلمة. فعلى المرأة المسلمة أن تعتز بدينها وأن تعتز بحجابها وبسترها، وأن ترتدي الحجاب الذي يكون ساترا مثل ما ذكرنا قبل قليل في الخمار، ينبغي أن يغطي رأس المرأة ويكون ملتفا على الرقبة
بحيث يغطي الجيوب وهي موضع القطع من الدرع والقميص، وكذلك ما يتعلق بأسفل الذقن، قال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ولما كانت تغطية الرقبة لا تتم إلا بجزء من الذقن وجب دخول فيها عملا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إضافة إلى تغطية الوجه. فإن أرادت الخروج والبروز من مسكنها فلا يكفي الدرع والخمار، ولا بد لها فوق الخمار من ملاءة من فوق رأسها، يعني عباءة إلى ما أسفل سابغا، هذا يكون فوق الثياب التي تلبسها، عباءة تستر بدنها، لقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهذا كله في حال بروزها من منزلها، وكذلك حال استقبالها لأقارب الزوج وغيرهم من الأجانب الذين لا يساكنونها في محل واحد. وأما في الصلاة فيسعها أن تصلي بالدرع والخمار بدون أن يكون عليها زخرفة وزينة، لكن الأفضل لها في صلاتها أن تكون بثلاث قطع خمار ودرع وجلباب، وكلما كانت أستر كان أفضل. هناك كما ذكرت في أول المحاضرة أن هناك من المغرضين من يشيع بأن الحجاب إنما هو من التقاليد التي ورثها الناس لينفي وينكر ما كان مشروعا ومفروضا على المرأة المسلمة من الحجاب، بينما في الحقيقة أن الحجاب عبادة وتدين وتقرب إلى الله عز وجل، وليس من باب العادات والتقاليد، بل هو من باب الأوامر التي أمر الله بها ورسوله، فيكون فعله قربة إلى الله عز وجل. وهذه نقطة مهمة جدا، لأننا إذا اعتقدنا أنه عادات وتقاليد ثم سافرنا من بلد عاداته وتقاليده الحجاب إلى بلد لا يعتدون ذلك، فهذا يقتضي أن لا تحتجب المرأة هناك، لأن عاداتهم وتقاليدهم لا يجب فيها الاحتجاب. ولكن الواجب على الرجال والنساء أن يكون امتثالهم هو لشرع الله عز وجل، وليس لما اعتاده بعض الناس أو يريده بعض الأهواء أهل الأهواء والشهوات. فالحجاب شرع وليس عادة، وذلك لأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه خلق وحياء، ولا شك أن الحياء من الإيمان. فالواجب على المرأة المسلمة أن لا يكون للشيطان عليها سبيل ليفرق بينها وبين زوجها، فإن أحب ما يكون للشيطان أن يفرق بين المرأة وزوجه، ولهذا كان أشد السحر وأعظمه هو التفريق بين الرجل والمرأة، لقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرأة وزوجه. وهنا مما ينبغي التنبيه عليه أن على المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل، وأن ترتدي الحجاب الشرعي الذي كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المسلمين يرتدينه تعبدا لله وتقربا إليه واحتسابا للأجر والثواب. ثانيا، الزوج بالنسبة للزوجة سيد، كما قال الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، والزوجة بالنسبة للزوج أسيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، والعواني جمع عان، والعاني هو الأسير. إذن فالزوج سيد، والزوج أيضا راع على أهله، نصبه النبي عليه السلام ولم ينصبه أحد من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، وإن كان الأمر كذلك فالكلمة في هذا له، فالواجب على المرأة أن تطيعه
في هذا فيما هو من شرع الله، لأنها إذا أطاعته في هذا فقد أطاعته في طاعة الله عز وجل. نعم، لو طلب الزوج من امرأته أن تمارس شيئا محرما فلا سمع له ولا طاعة، ولكن إذا لم يكن محرما بل هو مأمور به شرعا فإن ذلك يتأكد عليها أن تطيعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين عظيم حق الزوج على زوجه التي ينبغي للزوجة المسلمة أن تراعي ذلك، كما يجب على الزوج أن يراعي أحوال زوجته. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي خلق آخر. فلا ينظر إلى جانب واحد بل ينظر إلى الجوانب مجتمعة، لعل الجانب الذي يرى أن فيه نقص تعوضه جوانب أخرى. ومما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سألت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة. ومعلوم أنها إذا سألت الطلاق من أجل أن زوجها يأمرها مثلا بأن تحتجب، معلوم أنها سألت هذا الطلاق من غير ما باس بل سألته من خير. ثم أنه يجب أن يعلم أن الأمر ليس بالهين إذا فارقها زوجها في هذه الحال وبينهم أولاد، فسوف يضيع الأولاد من وجه، ولن يرغب الناس فيها ولها أولاد من زوج سابق، لأن الناس لا يريدون أن يدخلوا في مشاكل مع الآخرين. فلتتقي المرأة الله عز وجل ولتوافق زوجها فيما فيه أمر محبوب في الشرع، لا سيما الاحتجاب، وأن يكون التعاون بين الزوجين قائما على البر والتقوى، وأن تكون تقوى الله عز وجل هي الرائد لهما، وأن لا ينسى كل واحد منهم ما بينه وبين الآخر من معروف وفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. إن كمال الإيمان أيها الأخوة لا يتحقق في العبد إلا بالاستسلام لله عز وجل وتقديم شرع الله عز وجل وما يرضي الله عز وجل على كل شيء آخر. فالمرأة المسلمة أولا تتعبد الله عز وجل بلبس الحجاب وارتدائه، فيتفعل ذلك طاعة لله ورغبة لما عنده من الأجر والثواب وخوفا من العقاب. والعاملون والعاملات المخلصون لله عز وجل على درجات دنيا يعني أقل، وهي أن يعمل الطاعة رجاء للثواب أو خوفا من العقاب، ودرجة وسطى وهي أن يعمل الطاعة شكرا لله واستجابة لأمره، ودرجة عليا هي أعلى الدرجات أن يعمل الطاعة محبة لله وتعظيما لله وإجلالا لله ومهابة لله، وهذه أعلى المراتب. إن كمال الإيمان لا يتحقق في العبد إلا بالاستسلام لله تعالى. فالدين عند الله الإسلام، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وهذا الدين هو الذي ارتضاه الله للعالمين وأخبر في كتابه المبين أنه لن يقبل من العباد سواه، بل ورتب على ذلك الخسران لمن حاد عنه أو تنكب طريقه، فقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له دون اعتراض. ولذلك لا أحد أصوب طريقا ولا أهدى سبيلا ممن أسلم وجهه لله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ولا بد أن يجمع المسلم في دينه بين كمال التسليم والانقياد والتزام الإحسان في العمل ومتابعة السنة حتى يحظى بمنازل السالكين ومنارات المهتدين، فإنه من الله الرسالة وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا نحن التسليم والخضوع والانقياد. وهذا هو شأن المؤمن والمؤمنة، إذا قضى الله ورسوله أمرا لا يمكن لهم الحيدة أما أمر الله به ورسوله. ومعلوم أن كمال الإيمان لا يتحقق في العبد إلا إذا أعلن كمال الاستسلام لما جاء به الوحي، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهذا لا يكفي، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أيضا ويسلموا تسليما. وعند ذلك يتم الإيمان ويكون العبد مسلما لله حقيقة، وهذا بخلاف أهل النفاق، فإن حالهم مع أوامر الله ووحي السماء الصدود والنكوص، وقد نطق القرآن مجليا لهذه الحقيقة في قوله سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الانقياد عند الصحابة لأوامر الوحي مضرب المثل، فلقد ضرب الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الاستسلام للوحي والتسليم لأوامر الشريعة الغراء، فقد كانوا يتقبلونها بكمال إذعان وانقياد دون اعتراض أو تلكؤ أو نكوص، فإذا ما جاءتهم قالوا سمعنا وأطعنا. لقد ضرب الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الاستسلام للوحي والتسليم لأوامر الشريعة الغراء، فقد كانوا يتقبلونها بكمال إذعان وانقياد دون اعتراض أو تلكؤ النصوص أو تلكؤ أو نكوص. لما جاء تحريم الخمر، انظر اجتنابهم لشرب الخمر عندما نزل الوحي بذلك، على الرغم من أنها كانت متفشية عند العرب ومنتشرة وهي شرابهم اليوم الذي يشربونه، لكن لما نزل قول الله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا. قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. ولما نادى المنادي في المدينة على إن الخمر قد حرمت، سارع الناس إلى جرار الخمر في بيوتهم فكسروها وأراقوا ما بها ما بقي منها حتى جرت في سكك المدينة وطرقاتها، كل ذلك مسارع منهم في الإذعان للوحي وأمر الله عز وجل كما في صحيح البخاري. وترى مظهر الإذعان عند النساء المؤمنات الصحابيات ومن تبعهن في مسألة الحجاب، وذلك لما نزلت آية الحجاب تخاطب بالمؤمنات: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فما كان من نساء الأنصار والمهاجرات إلا أن شققنا مروطهن فاختمرن بها كما في صحيح البخاري. ولما أخبر بعض الصحابة وهم يصلون تجاه بيت المقدس بتحول القبلة نحو الكعبة استداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة سرعة في الاستجابة والامتثال، ويبلغ بهم الانقياد مبلغه، فتجدهم يخلعون نعالهم في إحدى صلواتهم لما رأوا قدوتهم صلى الله عليه وسلم يخلعون عليه في الصلاة، يظنون أن ذلك وحيا قد جاء من السماء، إلى أن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم سبب صنيعه. وترى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى خاتم ذهب في يد أحدهم يقول صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ففهم ذلك الصحابي الرسالة فباشر خلع خاتمة وألقاه، فقيل له خذ خاتمك انتفع به بعد، قال لا والله لا أخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا قد تكون القضية عادة غلبت عليهم، أو أمرا قد اعتادوا عليه منذ الصغر، ومع ذلك إذا نزل الأمر والنهي التزموا به. فعن جابر بن سليم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعهد إلي، فقال لا تسبن أحدا، قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. النموذج آخر للانقياد يبرز سناه من موقف ابن عمر رضي الله عنه، فإنه حين بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة، قال فما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وبالرغم من المواقف الصعبة التي تعتلج فيها حظوظ النفس وتصادم عنادهم وقراراتهم، لكنهم كانوا رضوان الله عليهم مستعدين أن يتغلبوا على كل ذلك سعيا منهم في إرضاء الله ورسوله، وتأكيدا منهم على رضوخهم لأمر الله وتسليمهم وانقيادهم لشرعه. فهذا معقل بن يسار زوج أخته لرجل، لكن هذا الرجل طلقها ثم ندم وجاء يخطبها مرة أخرى، فقال معقل زوجتك وأكرمتك ثم طلقت أختي، لا والله لا ترجع إليك أبدا. فلما أنزل الله تعالى قوله إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم معروف، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، قال معقل سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك. ولذلك لك أن تتخيل صعوبة الموقف، يطلق أخته وبدون سبب منها، وفي ذلك إهانة بالغة، ويعقد اليمين على عدم عودتها إليه ولو بذل ما بذل، ولكن لما نزل الوحي بخلاف ما أراد حاد عن قراره وتخلى عن عناده، استجابة لأمر الله تعالى سبحانه وتعالى وتقدست أسماءه. وهكذا لم يكن الاقتناع العقلي شرط عندهم للتنفيذ والإذعان، بل ينفذ الواحد سواء اقتنع أو لم يقتنع، فهم العلة أو لم يفهمها، ما دام ثبت أن الله ورسوله حكم بهذا الأمر. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف. ولم يكونوا آني سلف الأمة رحمهم الله تعالى في منع عن هذا الامتثال والإذعان، بل إنهم دأبوا دأب الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، فالتزموا الأوامر وسارعوا بالتطبيق، ولم يكن عندهم تردد في التنفيذ حتى العامي منهم. يقول أبو إسحاق الحبال كنا يوما نقرأ على شيخ فقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وكان في الجماعة رجل يبيع القتة وهو علف الدواب، فقام وبكى وقال أتوب إلى الله من بيع القت، فقال له الشيخ ليس هذا القصد، لكن القتات النمام الذي ينقل الحديث من قوم إلى قوم. فسكن الرجل وطابت نفسه، فلا إله إلا الله إذا كان هذا حتى على مستوى العام، فما بالك بالأخيار منهم والعلماء والعباد والزهاد. ولذلك لا عجب أن يكون هؤلاء هم خير القرون، فمجرد بلوغهم الوحي يستسلمون لأمر الله ورسوله، لا يقدمون رأيا على كلام الله ورسوله. فقد ذكر الحميدي أنه كان عند الشافعي قال فأتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال الشافعي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي: وما تقول أنت؟ سبحان الله، الشافعي يقول قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال الشافعي: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة أي دار عبادة اليهود، ترى علي على وسطي زنارا، وهو شعار أهل الذمة، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ يعني ماذا عساي أن أقول بعد قول الله وقول رسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد لأحد قول ولا يقدم عليهما كلام، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذا الاستسلام لأمر الله ورسوله هو ما ينقص كثير من المسلمين الآن، وللأسف والمؤسف أن ترى البعض يعترض ويتوقف ويتلك ويتباطأ، وربما يستعصي في أمر مشروع، وهذا من المحادة لشرع الله وأمره، وصاحبه على خطر عظيم. وقبل أن ننهي المحاضرة لعلي أختم بشبهة يريدها البعض أو تورد عن الحجاب. هذه الشبهة والآن قالوا لا يجب تغطية الوجه. لماذا؟ قالوا لورود أخبار عن كشف الصحابيات وجوههن. الجواب أن هذا قبل فرض الحجاب عام 5 للهجرة. إياتهم بشبهة قالوا الحجاب خاص بأمهات المؤمنين. الرد: لا دليل على ذلك، لأن الله يقول: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن. والتعليل: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المعرفة تكون بالوجه، المعرفة تكون بالوجه. ولعلي أكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، لأن الوقت المخصص للمحاضرة 50 دقيقة أظنه أوشك على الانتهاء. ما أدري إذا كان هناك سؤال أو شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت فاهم أحد في بيوتنا. كيف نفس أسئلتنا؟ حديث العهد بالإسلام عند توضيحنا لها الحجاب الشرعي نذكر هذه التي مفيد لكشف الوجه والرد عليها أو ما الطريقة الصحيحة في الدعوة لذلك. بالنسبة لحديثة عهد الإسلام يعني يتدرج معها، لا بأس يتدرج معها شيئا فشيئا حتى يعني يدخل الإيمان شغف قلبها، يعني يتدرج معها قليلا قليلا كما هو الحال في أحكام الشرع بالنسبة لأول الداخل فيه، فإنه يبين له الأهم في المهم، الأهم في المهم، وهكذا على نية
أن يتدرج معه في بيان الواجب الذي يجب عليه، لأن المسلم يجب عليه أن يعرف ما يجب عليه اعتقاده، وما يجب عليه فعله، وما يجب عليه قوله، وعلى الوجه الصحيح الذي جاء في الشارع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عنوان المحاضرة هو حجاب المرأة المسلمة. في هذا اليوم الاثنين الرابع من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 ألف للهجرة، تكون هذه المحاضرة عن بعد بالمسجد النبوي الشريف، وعنوانها حجاب المرأة المسلمة. وسنتطرق في هذه المحاضرة للأمور التالية إن شاء الله تعالى. الأمر الأول، أن الإسلام جاء بأحكامه وشريعته لتكريم الإنسان. الأمر الثاني، نذكر تعريف الحجاب في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي. الأمر الثالث، نذكر حكم الحجاب وأدلة ذلك. الأمر الرابع، نذكر بعض فتاوى أهل العلم في ذلك. الأمر الخامس، مواصفات وشروط الحجاب. الأمر السادس، فضائل الحجاب. الأمر السادس، الجواب عن ما يطرحه بعض المغرضين من أن الحجاب من العادات والتقاليد. الأمر الثامن، شبهة عن الحجاب وردها. ونختم بتوضيح أن كمال الإيمان لا يتحقق في العبد إلا بالاستسلام لله سبحانه وتعالى. وقبل أن أبدأ بتفصيل هذه النقاط المهمة، فأبين كمدخل للموضوع أن الحجاب نمط حياة للمرأة المسلمة في تعاملها، وأنه شرع لحكم عديدة. فحجاب المرأة المسلمة هو نمط حياة للمرأة المسلمة في تعاملها مع الرجال الأجانب، بل في تعاملها مع نفسها جسدا وروحا. هذه الألبسة التي ترتديها المرأة المسلمة هي مظهر شرعي تعبر عن الحقيقة العظيمة التي يجب أن تكون قائمة في حسها، في كيفية تعاملها مع جسدها حفظا له، وصناية وصيانة وحماية، وشعورا بالكرامة ورفعة، مما يجعلها تعنف من تبذله وامتهانه، وفي إحساسها بكرامتها الإنسانية عند الله، حيث صارت أهلا للتشريف بالتكليف، فلا تنحط للمرتبة البهيمية حيث تقصر الحياة على المعاني المادية الشهوانية. فالحجاب إذن برنامج شامل لحياة المرأة المسلمة يحكم سائر تصرفاتها، وليس فقط غطاء تستتر به أو تستر به بدنها، وإن كان هذا الستر للبدن جزءا من الحجاب. فمن مقاصد الشريعة الأساسية حفظ الأعراض، ومن ثم الحفاظ على المجتمع من التفسخ والتبذل. ولعل ما يرى الإنسان الآن في الغرب رأي العين
من فواحش وجرائم شاهد على ذلك، تدل على عليه الحال التي وصلوا إليها. وفي الإسلام إجراءات وقائية للمحافظة على الأعراض وحماية المجتمع من الرذائل، ومن هذه الأمور المهمة التي شرعها الإسلام تحريم الزنا، منع الزواج بالزانيات والبغايا، تحريم الفحش من القول والتلفظ به، تحريم قذف المؤمن أو المؤمنة، تحريم إشاعة الفاحشة، حظر ومنع الرجل أن يغيب عن زوجته مدة طويلة. وهناك أمر وهو من أعظم التدابير الوقائية، فرض الحجاب على النساء، وتحريم التبرج وإظهار الزينة لجلب نظر الرجل الأجنبي، والأمر بغض البصر، وتحريم مس المرأة الأجنبية، وتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وتحريم سفر المرأة بغير محرم. وما تقدم من هذه التدابير الوقائية التي تعتبر حفاظا على المرأة قبل أن يكون حفاظا على المجتمع. فالحجاب معنى شامل يشمل الهيئة والخلق جميعا، فالحجاب ستر وطهارة وعفة وإيمان، وحب الستر من أخلاق الأنبياء. وعقلا، إن كل من يملك شيئا غاليا كان أو رخيصا فإن من حقه ألا يستعمله إلا هو أو من له حق فيه، وهذه حرية شخصية. والمرأة تملك جمالها وهي مخلوقة متعبدة لأوامر الله عز وجل، فلا يحق لأحد أن يستمتع بها ولو بالنظر إلا من أذن له شرعا بذلك كالزوج. فالحجاب إنما هو تعبير عن حرية المرأة في نفسها، وإعلان منها أنها ليست نهبا لكل أحد. ومن هنا تكون شخصية المسلمة المحجبة التي تقدر نفسها، لا التي تتبذل وتكون سلعة رخيصة لا قيمة لها. المرأة في الإسلام لها مكانتها العظيمة، والإسلام جاء بأحكامه وشريعته لتكريم الإنسان وتمييزه وتفضيله على سائر المخلوقات، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن أوجه تكريم الله تعالى للإنسان أن جعله خليفة له على الأرض واستخلفه فيها، كما في قوله تعالى مخاطبا الملائكة عليهم السلام: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والغاية من جعل الإنسان خليفة لله على الأرض هي ليعمر الأرض ويحييها، كما جاء في قوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. لم يفرق الله تعالى في حكمه ومعاملته وتكريمه والأمر بإعمار الأرض بين الذكر والأنثى، بل جعلهما متساويين في التكريم والتكليف والجزاء من ثواب وعقاب، كل حسب سعيه وعمله والتزامه بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حيث أعطى الإسلام المرأة مكانة موازية لمكانة الرجل، وأقر لها من الحقوق ما للرجل، وعليها من الواجبات والتكاليف ما عليه، وهي في المحاسبة والجزاء مثله. كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. وقد خص الله تعالى النساء بأحكام تتناسب وطبيعتهن التي خلقهن عليها وفطرهن بها. ومن بين ما خصت به النساء من الأحكام فيما يتعلق باللباس الحجاب، والحجاب في اللغة من الجذر اللغوي حجب، الحاء والجيم والباء أصل صحيح واحد دال على المنع، يقال حجبه عن كذا أي منعه عنه، وسمي حجاب الجوف في جسم الإنسان بذلك لأنه يحجب بين القلب وسائر الجوف. وذكر ابن منظور في معجمه أن الحجاب هو الستر، وحجب الشيء أي ستره، والمرأة المحتجبة أي التي تسترت بساتر، وحجابة الكعبة التي كانت مهمة بني قصي من قريش أي تولي حفظها بحجبها عن كل سوء وحمايتها والقيام على خدمتها، وكل ما حال بين شيئين يسمى حجابا. ومنه قول الله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ولا يخرج معنى الحجاب ومدلوله في الاصطلاح الشرعي عن معناه ودلالته اللغوية. فحجاب المرأة هو الساتر الذي تستتر به التي تستر به جسدها، وفيه حيلولة عن أعين الناظرين من الرجال غير محارمها. وحكم الحجاب أنه اتفق الفقهاء على أن الحجاب فرض على كل مسلمة بالغة، فإذا بلغت المرأة دخلت سن التكليف وأصبحت مخاطبة بالأحكام الشرعية وأصبح الالتزام بها واجبا، ومن بين هذه الأحكام الحجاب. ودليل وجوبه ما جاء في قول الله تعالى في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالآية الكريمة وغيرها من النصوص الشرعية جاءت آمرة المؤمنات بالتزام الحجاب وستر أجسادهن عن الرجال غير محارمهن الذين بينتهم الآية الكريمة وعددتهم. فالحجاب واجب على المؤمنة البالغة تستر به كامل جسدها، على خلاف بين بعض أهل العلم سنذكر الراجح فيه، لأن بعض أهل العلم يرى أن المرأة تستر كامل جسدها ما عدا الوجه والكفين. والقول الآخر وهو القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة أن المرأة المسلمة البالغة المكلفة يجب عليها أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان إلا عن محارمها، إلا في حال الضرورة مثل التداوي والعلاج أو الشهادة. والحجاب الشرعي لا بد أن تتوفر في هذا الحجاب جملة من المواصفات والشروط حتى يصبح حجابا شرعيا صحيحا. وقبل أن نذكر مواصفات هذا الحجاب فنذكر أن الحجاب فيه تفصيل. فبالنسبة للمرأة فإنها تستر شعرها وبدنها كله إلا الوجه والكفين على الخلاف الذي أشرنا إليه، وذكرنا أن الراجح أنها تستر حتى الوجه وحتى الكفين. هذا محل ليس محل خلاف كونها وليس محل خلاف كونها تستر شعرها. يعني بعض النساء حتى يعني اللاتي أخذنا بالقول الذي لا يوجب على المرأة ستر وجهها مع أنه مرجوح ويتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى حتى الذين يبحون ذلك على أن هذا الجواز إذا لم تكن ثمة فتنة. أما إذا كان يخشى الفتنة فالجميع يتفق، جميع الفقهاء يتفقون على وجوب تغطية الوجه. فبعض النساء تعدينا ذلك إلى أن صرنا يعني يخرجنا بعض شعورهن، مع أن هذا محل إجماع لا لم يجزه أحد من أهل العلم. يعني شعر المرأة وبدنها وصدرها وجميع بدنها حتى القدمين هذا واجب على النساء، على أن جميع الرجال الأجانب حتى ابن عمها وحتى ابن خالها الأجنبي عليها أن تستر جميع بدنها. وأما الوجه والكفان فكما ذكرت أنه قد نازع بعض أهل العلم في ذلك وقال إنه لا يجب سترهما عن الأجانب إذا كان الوجه إذا كان ليس فيه فتنة وكان الوجه ليس فيه محسنات لا مكياج ولا كحل ولا شيء من أنواع الجمال الذي تأتي به المرأة، يعني الجمال المستجلب. وهكذا الكفان إذا كان ليس فيهما شيء من الحلي. وقال البعض الآخر من أهل العلم أنهما قال البعض من أهل العلم ليس بعورة في هذه الحالة إذا كان الوجه ليس فيه ما يدعو إلى الفتنة من كحل أو زينة أخرى. والقول الآخر وهو القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة أنه يجب ستر الوجه والكفين عن الأجانب، والأدلة على ذلك كثيرة، لأن الوجه هو زينة المرأة وعنوانها جمالا ودمامة، فالواجب ستره إلا عن المحارم أو الخاطب الذي يريد أن ينظر إليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن للخاطب أن ينظر، وأما ما سوى ذلك فالواجب ستر الوجه والكفين حذرا من الفتنة. ومن الأدلة على هذا قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإن كانت الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم عام إلا بدليل يخصهن، ولأن العلة عامة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان أطهر لقلوب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أمهات المؤمنين فغيرهن أحوج إلى ذلك، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أتقى لله وأكمل إيمانا ممن بعدهن. فإذا كان الحجاب أتقى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأطهر للقلوب فما بعدهن في أشد الحاجة إلى ذلك. ولأن الله عز وجل لم يستثني، لم يقل إلا الوجه والكفين بل أطلق. وهكذا قول سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، ولم يقل إلا الوجه والكفين بل أطلق. وأما قوله في أول الآية إلا ما ظهر منها فقد فسره ابن مسعود رضي الله عنه بأن المراد الملابس التي تلبسها المرأة. وأما ما يروى عن ابن عباس وجماعة أن المراد به الوجه والكفان هذا محل نظر، لأن بعض أهل العلم قالوا إن المراد بذلك يعني قبل الحجاب، مراد ابن عباس ما كان قبل الحجاب، وقال آخرون أن مراده بعد الحجاب. وبكل حال فقول ابن مسعود يعارض قول ابن عباس، فإذا تعارض القولان وجب تحكيم الأدلة والرجوع إلى الأدلة الشرعية. وإذا اختلف الصحابة في قولين فليس أحد القولين أولى من الآخر، بل يجب الرجوع إلى ما أمرنا إلى الرجوع إليه، وهو قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبقوله سبحانه ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذا رجعنا إلى كتاب الله وإلى حكمه وجدناه سبحانه يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ومن استثنى عليه الدليل. وهكذا قول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلباب ثوب تطرحه المرأة على رأسها وبدنها للستر. ولم يستثني من ذلك الوجه، لم يستثني من ذلك الوجه. من الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولم يستثني شيئا. ومعلوم أن الوجه من الزينة بل هو أعظم الزينة، فتقرر بهذا وجوب ستر الوجه والكفين حذرا من الفتنة. وقد يحتج بعض من أجاز الوجه والكفين بحديث ضعيف رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي أسماء بنت أبي بكر أختها رضي الله عنها زوجة الزبير، قالت: وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. قالوا: فهذا يدل على جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها. والجواب عن هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول أنه ضعيف لعدة علل. العلة الأولى أنه لم يثبت عن عائشة بل هو من قطع، لأنه من رواية خالد ابن دريك عن عائشة ولم يسمع منها، والحديث المنقطع لا يحتج به بل هو ضعيف. العلة الثانية أن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم. العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس ولم يصرح بالسماع من خالد، والمدلس إذا روى بالعنعنة لا يحتج به. هذه ثلاث علل. وهناك علة رابعة وهي أن الحديث لم يصرح أنه بعد الحجاب، فقد تكون هذه القضية قبل الحجاب، يعني قبل فرض الحجاب، قبل أن ينزل الحجاب، فلهذا لو صح كان تكشف الوجه والكفين لأن النساء كن قبل الحجاب يكشفن عن وجوههن وكفيهن، كان ذلك قبل الحجاب. وعلة خامسة أيضا وهي أنه يستغرب جدا أن تكون أسماء زوج الزبير بن العوام وهي أكبر من عائشة وقد تفقهت في الدين بنت أبي بكر الصديق تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق ترى منها العورة، هذا بعيد جدا على أسماء، فهو يدل على نكارة في المتن وأنه منكر وغير صحيح، لأن تقواها لله وإيمانها بالله وتقدمها في الإسلام والهجرة كل ذلك يقتضي أن تكون في غاية من البعد عن هذه الصفة. فإذن بالنسبة للحجاب الذي هو طاعة لله عز وجل وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، الحجاب الشرعي هو أن تحجب المرأة كل بدنها عن الرجال، الرأس والوجه والصدر والرجل واليد، لأنها كلها عورة بالنسبة للرجل غير المحرم، لقول الله جل وعلا كما ذكرنا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقول سبحانه: وإذا سألتموهن، المراد بذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والنساء وغيرهن كذلك في الحكم. وبين سبحانه أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفتنة، ولذا قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. والوجه من أعظم الزينة، والشعر كذلك واليد كذلك، ويمكن أن تحجب المرأة وجهها بالنقاب وهو الذي تبدو منه العينان أو إحداهما، ويكون الوجه مستورا لأنها تحتاج إلى بروز عينيها لمعرفة الطريق، ويمكنها أن تحتجب بحجاب غير النقاب كالخمار لا يمنعها من النظر إلى طريقها لكن تخفي زينتها وتستر رأسها وجميع بدنها. وعلى المرأة أن تجتنب استعمال الطيب عند خروجها للسوق أو المسجد أو محل العمل إن كانت موظفة، لأن ذلك من أسباب الفتنة بها. يسأل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه عن حكم تغطية وجه المرأة أو حكم تغطية المرأة لوجهها، فيقول رحمه الله: الواجب على المؤمنة هو التستر والحجاب، لأن ظهور وجهها أو شيء من بدنها فتنة. قال تعالى في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فبين سبحانه أن الحجاب أطهر للقلوب، وعدم الحجاب خطر على قلوب الجميع. ويقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الآية: والجلباب ما تضعه المرأة على رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها زيادة على الملابس العادية. قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأباء بعولتهن وأبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. الآية: ما زال الكلام للشيخ ابن باز رحمة الله عليه. يقول: فالواجب ستر الوجه وغيره من المرأة عن الأجنبي، وهو من ليس محرما لها، لعموم الآيات المذكورات، ولأنه فتنة ومن أوضح الزينة فيها، لكن لا مانع يقول من اتخاذ النقاب وهو الذي فيه نقب للعين أو للعينين فقط. هذا هو المشروع في الإسلام. وذكر الشيخ العلامة ابن تيمين رحمة الله عليه مثل ما ذكره الشيخ ابن باز، وغالب علماء المملكة موافقون لهما، لم يشذ عن ذلك منهم أحد في وجوب التغطية، لم يشذ أحد من أهل العلم المعتبرين في وجوب تغطية وجه المرأة عن الرجال الأجانب. ومن المواصفات التي يجب أن يكون متوفرة في الحجاب بالنسبة للمرأة المؤمنة أن يستر الحجاب بدن المرأة جميعه فلا يبدو منها شيء، هذا أولا. ثانيا أن يكون فضفاضا واسعا فلا يصف الجسد ويبرز تفاصيله. ثالثا أن لا يكون شفافا ويظهر ما تحته من جسد المرأة. رابعا أن لا يكون في حجاب المرأة تشبه بالرجال، فقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه النساء بالرجال أو العكس، فيما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وأيضا أن لا يكون لباس المرأة في ذاته لباس شهرة تتميز به عن غيرها من نساء بلدها أو منطقتها. فالحجاب له فضائل وفوائد عديدة تعود على المرأة المسلمة الملتزمة به وعلى المجتمع بوجه عام. من هذه الفضائل: التزام المرأة بالحجاب التزام بأمر الله تعالى وطاعة له وتعظيم لحرماته، ومن ثم الفوز برضاه. في التزام الحجاب ما يمنع المرأة ويقيها من إلحاق الأذى بها غالبا. في الحجاب حفظ لأعراض المسلمين وصون لها أما قد يلوثها. في التزام الحجاب نشر لقيم الفضيلة والعفة في المجتمع وتعزيز لها. في التزام الحجاب تميز للمسلمة عن غيرها، إذ إن الحجاب مظهر من مظاهر الهوية الإسلامية التي
تميز المرأة المسلمة، فعلى المرأة المسلمة أن تعتز بدينها وأن تعتز بحجابها وبسترها وأن ترتدي الحجاب الذي يكون ساترا مثل ما ذكرنا قبل قليل في الخمار، ينبغي أن يغطي رأس المرأة ويكون ملتفا على الرقبة بحيث يغطي الجيوب وهي موضع القطع من الدرع والقميص، وكذلك ما يتعلق بأسفل الذقن قال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولما كانت تغطية الرقبة لا تتم إلا بجزء من الذقن وجب دخول فيها عملا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إضافة إلى تغطية الوجه. فإن أرادت الخروج والبروز من مسكنها فلا يكفي الدرع والخمار، ولا بد لها فوق الخمار من ملاءة من فوق رأسها يعني عباءة إلى ما أسفل سابغا، هذا يكون فوق الثياب التي تلبسها عباءة تستر بدنها، لقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وهذا كله في حال بروزها من منزلها، وكذلك حال استقبالها لأقارب الزوج وغيرهم من الأجانب الذين لا يساكنونها في محل واحد. وأما في الصلاة فيسعها أن تصلي بالدرع والخمار بدون أن يكون عليها زخرفة وزينة، لكن الأفضل لها في صلاتها أن تكون بثلاث قطع خمار ودرع وجلباب، وكلما كانت أستر كان أفضل. هناك كما ذكرت في أول المحاضرة أن هناك من المغرضين من يشيع بأن الحجاب إنما هو من التقاليد التي ورثها الناس لينفي وينكر ما كان مشروعا ومفروضا على المرأة المسلمة من الحجاب، بينما في الحقيقة أن الحجاب عبادة وتدين وتقرب إلى الله عز وجل، وليس من باب العادات والتقاليد، بل هو من باب الأوامر التي أمر الله بها ورسوله، فيكون فعله قربة إلى الله عز وجل. وهذه نقطة مهمة جدا، لأننا إذا اعتقدنا أنه عادات وتقاليد ثم سافرنا من بلد عاداته وتقاليده الحجاب إلى بلد لا يعتدون ذلك، فهذا يقتضي أن لا تحتجب المرأة هناك، لأن عاداتهم وتقاليدهم لا يجب فيها الاحتجاب. ولكن الواجب على الرجال والنساء أن يكون امتثالهم هو لشرع الله عز وجل وليس لما اعتاده بعض الناس أو يريده بعض الأهواء أهل الأهواء والشهوات. فالحجاب شرع وليس عادة، وذلك لأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه خلق وحياء، ولا شك أن الحياء من الإيمان. فالواجب على المرأة المسلمة أن لا يكون للشيطان عليها سبيل ليفرق بينها وبين زوجها، فإن أحب ما يكون للشيطان أن يفرق بين المرأة وزوجه، ولهذا كان أشد السحر وأعظمه هو التفريق بين الرجل والمرأة، لقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرأة وزوجه. وهنا مما ينبغي التنبيه عليه أن على المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل وأن ترتدي الحجاب الشرعي الذي كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المسلمين يرتدينه تعبدا لله وتقربا إليه واحتسابا للأجر والثواب.
ثانيا الزوج بالنسبة للزوجة سيد كما قال الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، والزوجة بالنسبة للزوج أسيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، والعواني جمع عان والعاني هو الأسير. إذن فالزوج سيد والزوجة أيضا راعٍ على أهله، نصبه النبي عليه السلام ولم ينصبه أحد من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، وإن كان الأمر كذلك فالكلمة في هذا له، فالواجب على المرأة أن تطيعه في هذا فيما هو من شرع الله، لأنها إذا أطاعته في هذا فقد أطاعته في طاعة الله عز وجل. نعم لو طلب الزوج من امرأته أن تمارس شيئا محرما فلا سمع له ولا طاعة، ولكن إذا لم يكن محرما بل هو مأمور به شرعا فإن ذلك يتأكد عليها أن تطيعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين عظيم حق الزوج على زوجه التي ينبغي للزوجة المسلمة أن تراعي ذلك، كما يجب على الزوج أن يراعي أحوال زوجته. فقد جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمنون مؤمنة إن كره منها خلق رضي خلق آخر، فلا ينظر إلى جانب واحد بل ينظر إلى الجوانب مجتمعة، لعل الجانب الذي يرى أن فيه نقص تعوضه جوانب أخرى. ومما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سألت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة، ومعلوم أنها إذا سألت الطلاق من أجل أن زوجها يأمرها مثلا بأن تحتجب معلوم أنها سألت هذا الطلاق من غير ما باس بل سألته من خير. ثم أنه يجب أن يعلم أن الأمر ليس بالهين إذا فارقها زوجها في هذه الحال وبينهم أولاد، فسوف يضيع الأولاد من وجه، ولن يرغب الناس فيها ولها أولاد من زوج سابق، لأن الناس لا يريدون أن يدخلوا في مشاكل مع الآخرين. فلتتقي المرأة الله عز وجل ولتوافق زوجها فيما فيه أمر محبوب في الشرع، لا سيما الاحتجاب، وأن يكون التعاون بين الزوجين قائما على البر والتقوى، وأن تكون تقوى الله عز وجل هي الرائد لهما، وأن لا ينسى كل واحد منهم ما بينه وبين الآخر من معروف وفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. إن كمال الإيمان أيها الأخوة لا يتحقق في العبد إلا بالاستسلام لله عز وجل وتقديم شرع الله عز وجل وما يرضي الله عز وجل على كل شيء آخر. فالمرأة المسلمة أولا تتعبد الله عز وجل بلبس الحجاب وارتدائه، فهي تفعل ذلك طاعة لله ورغبة لما عنده من الأجر والثواب وخوفا من العقاب. والعاملون والعاملات المخلصون لله عز وجل على درجات دنيا يعني أقل، وهي أن يعمل الطاعة رجاء للثواب أو خوفا من العقاب، ودرجة وسطى وهي أن يعمل الطاعة شكرا لله واستجابة لأمره، ودرجة عليا هي أعلى الدرجات أن يعمل الطاعة محبة لله وتعظيما لله وإجلالا لله ومهابة لله، وهذه أعلى المراتب. إن كمال الإيمان لا يتحقق في العبد إلا بالاستسلام لله تعالى. فالدين عند الله الإسلام كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وهذا الدين هو الذي ارتضاه الله للعالمين وأخبر في كتابه المبين أنه لن يقبل من العباد سواه، بل ورتب على ذلك الخسران لمن حاد عنه أو تنكب طريقه، فقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له دون اعتراض، ولذلك لا أحد أصوب طريقا ولا أهدى سبيلا ممن أسلم وجهه لله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ولا بد أن يجمع المسلم في دينه بين كمال التسليم والانقياد والتزام الإحسان في العمل ومتابعة السنة، حتى يحظى بمنازل السالكين ومنارات المهتدين، فإنه من الله الرسالة وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا نحن التسليم والخضوع والانقياد. وهذا هو شأن المؤمن والمؤمنة، إذا قضى الله ورسوله أمرا لا يمكن لهم الحيدة أما أمر الله به ورسوله. ومعلوم أن كمال الإيمان لا يتحقق في العبد إلا إذا أعلن كمال الاستسلام لما جاء به الوحي، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهذا لا يكفي، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أيضا ويسلموا تسليما. وعند ذلك يتم الإيمان ويكون العبد مسلما لله حقيقة، وهذا بخلاف أهل النفاق، فإن حالهم مع أوامر الله ووحي السماء الصدود والنكوص. وقد نطق القرآن مجليا لهذه الحقيقة في قوله سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الانقياد عند الصحابة لأوامر الوحي مضرب المثل، فلقد ضرب الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الاستسلام للوحي والتسليم لأوامر الشريعة الغراء، فقد كانوا يتقبلونها بكمال إذعان وانقياد دون اعتراض أو تلك أو نكوص، فإذا ما جاءتهم قالوا سمعنا وأطعنا. لقد ضرب الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الاستسلام للوحي والتسليم لأوامر الشريعة الغراء، فقد كانوا يتقبلونها بكمال إذعان وانقياد دون اعتراض أو تلك النصوص أو تلك أو نكوص. لما جاء تحريم الخمر، انظر اجتنابهم لشرب الخمر عندما نزل الوحي بذلك، على الرغم من أنها كانت متفشية عند العرب ومنتشرة وهي شرابهم اليوم الذي يشربونه، لكن لما نزل قول الله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا. قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. ولما نادى المنادي في المدينة على إن الخمر قد حرمت، سارع الناس إلى جرار الخمر في بيوتهم فكسروها وأراقوا ما بها ما بقي منها حتى جرت في سكك المدينة وطرقاتها، كل ذلك مسارع منهم في الإذعان للوحي وأمر الله عز وجل كما في صحيح البخاري. وترى مظهر الإذعان عند النساء المؤمنات الصحابيات ومن تبعهن في مسألة الحجاب، وذلك لما نزلت آية الحجاب تخاطر بالمؤمنات: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فما كان من نساء الأنصار والمهاجرات إلا أن شققنا مروطهن فاختمرن بها كما في صحيح البخاري. ولما أخبر بعض الصحابة وهم يصلون تجاه بيت المقدس بتحول القبلة نحو الكعبة استداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة سرعة في الاستجابة والامتثال، ويبلغ بهم الانقياد مبلغه، فتجدهم يخلعون نعالهم في إحدى صلواتهم لما رأوا قدوتهم صلى الله عليه وسلم يخلعون عليه في الصلاة، يظنون أن ذلك وحيا قد جاء من السماء، إلى أن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم سبب صنيعه. وترى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى خاتم ذهب في يد أحدهم يقول صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ففهم ذلك الصحابي الرسالة فباشر خلع خاتمه وألقاه، فقيل له: خذ خاتمك انتفع به بعد. قال: لا والله لا أخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا قد تكون القضية عادة غلبت عليهم، أو أمرا قد اعتادوا عليه منذ الصغر، ومع ذلك إذا نزل الأمر والنهي التزموا به. فعن جابر بن سليم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعهد إلي. فقال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. النموذج آخر للانقياد يبرز سناه من موقف ابن عمر رضي الله عنه، فإنه حين بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة؟ قال: فما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وبالرغم من المواقف الصعبة التي تعتلج فيها حظوظ النفس وتصادم عنادهم وقراراتهم، لكنهم كانوا رضوان الله عليهم مستعدين أن يتغلبوا على كل ذلك سعيا منهم في إرضاء الله ورسوله، وتأكيدا منهم على رضوخهم لأمر الله وتسليمهم وانقيادهم لشرعه. فهذا معقل بن يسار زوج أخته لرجل، لكن هذا الرجل طلقها ثم ندم وجاء يخطبها مرة أخرى، فقال معقل: زوجتك وأكرمتك ثم طلقت أختي، لا والله لا ترجع إليك أبدا. فلما أنزل الله تعالى قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم معروف، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال معقل سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. ولذلك لك أن تتخيل صعوبة الموقف، يطلق أخته وبدون سبب منها، وفي ذلك إهانة بالغة، ويعقد اليمين على عدم عودتها إليه ولو بذل ما بذل، ولكن لما نزل الوحي بخلاف ما أراد حاد عن قراره وتخلى عن عناده استجابة لأمر الله تعالى سبحانه وتعالى وتقدست أسماءه. وهكذا لم يكن الاقتناع العقلي شرط عندهم للتنفيذ والإذعان، بل ينفذ الواحد سواء اقتنع أو لم يقتنع، فهم العلة أو لم يفهمها، ما دام ثبت أن الله ورسوله حكم بهذا الأمر. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف. ولم يكونوا آن سلف الأمة رحمهم الله تعالى في منع عن هذا الامتثال والإذعان، بل إنهم دأبوا دأب الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، فالتزموا الأوامر وسارعوا بالتطبيق، ولم يكن عندهم تردد في التنفيذ. حتى العامي منهم يقول أبو إسحاق الحبال: كنا يوما نقرأ على شيخ فقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، وكان في الجماعة رجل يبيع القتة وهو علف الدواب، فقام وبكى وقال: أتوب إلى الله من بيع القت. فقال له الشيخ: ليس هذا القصد، لكن القتات النمام الذي ينقل الحديث من قوم إلى قوم، فسكن الرجل وطابت نفسه. فلا إله إلا الله إذا كان هذا حتى على مستوى العام فما بالك بالأخيار منهم والعلماء والعباد والزهاد. ولذلك لا عجب أن يكون هؤلاء هم خير القرون، فمجرد بلوغهم الوحي يستسلمون لأمر الله ورسوله، لا يقدمون رأيا على كلام الله ورسوله. فقد ذكر الحميدي أنه كان عند الشافعي قال: فأتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال الشافعي: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل للشافعي: وما تقول أنت؟ سبحان الله، الشافعي يقول قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال الرجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال الشافعي: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة أي دار عبادة اليهود، ترى علي على وسطي زنارا وهو شعار أهل الذمة، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ يعني ماذا عساي أن أقول بعد قول الله وقول رسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد لأحد قول ولا يقدم عليهما كلام، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فهذا الاستسلام لأمر الله ورسوله هو ما ينقص كثير من المسلمين الآن وللأسف. والمؤسف أن ترى البعض يعترض ويتوقف ويتلكى ويتباطأ، وربما يستعصي في أمر مشروع، وهذا من المحادة لشرع الله وأمره، وصاحبه على خطر عظيم. وقبل أن ننهي المحاضرة لعلي أختم بشبهة يريدها البعض أو تورد عن الحجاب. هذه الشبهة والآن قالوا لا يجب تغطية الوجه. لماذا؟ قالوا لورود أخبار عن كشف الصحابيات وجوههن. الجواب أن هذا قبل فرض الحجاب عام 5 للهجرة. إياتون بشبهة قالوا الحجاب خاص بأمهات المؤمنين. الرد: لا دليل على ذلك، لأن الله يقول: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن. والتعليل: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المعرفة تكون بالوجه، المعرفة تكون بالوجه. ولعلي أكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، لأن الوقت المخصص للمحاضرة 50 دقيقة أظنه أوشك على الانتهاء. ما أدري إذا كان هناك سؤال أو شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم فان أحد في بلده؟ مين؟ نعم نفس سيرتنا. حديث العهد بالإسلام عند توضيحنا لها الحجاب الشرعي نذكر هذه التي المفيد لكشف الوجه والرد عليها، أو ما الطريقة الصحيحة في الدعوة لذلك. بالنسبة لحديثة عهد الإسلام يعني يتدرج معها، لا بأس يتدرج معها شيئا فشيئا حتى يعني يدخل الإيمان شغف قلبها، يعني يتدرج معها قليلا قليلا كما هو الحال في أحكام الشرع بالنسبة لأول الداخل فيه، فإنه يبين له الأهم في المهم، الأهم في المهم، وهكذا على نية أن يتدرج معه في بيان الواجب الذي يجب عليه، لأن المسلم يجب عليه أن يعرف ما يجب عليه اعتقاده وما يجب عليه فعله وما يجب عليه قوله، وعلى الوجه الصحيح الذي جاء في الشارع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.